الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتهينا من مناقشة الطائفة الأولى من الروايات، وهي التي استدل بها على نجاسة الخمر. وصلنا إلى مناقشة روايات الطائفة الثانية، نوقشت جملة ونوقشت تفصيلا. نوقشت جملة بأنها محمولة على التقية من سلاطين ذلك الوقت. لماذا قالوا من سلاطين ذلك الوقت؟ طبعا هذا حمل على التقية ليس كالحمل على التقية المتعارف، لأن المشهور لدى علماء العامة أيضا القول بالنجاسة. وإحنا نحن حينما نحمل الأخبار على التقية بمراعاة ما هو القول المشهور عندهم، القول المشهور عندهم أيضا القول بالنجاسة، أيضا لم يقل بالطهارة إلا شذال منهم. فحملت هذه على التقية من سلاطين ذلك الوقت باعتبارهم كان يمارسون هذا المحرم. ونوقشت أيضا تفصيلا، هذه المناقشة الإجمالية، نوقشت بعضها تفصيلا. مثلا موثقة عبد الله بن بكير التي هي الأولى في التسلسل، سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب، قال لا بأس. يقولون هذا فيما خارج الصلاة، ليس في الرواية ذكر للصلاة، هذا الجواز لبس الثوب الذي أصابه الخمر خارج الصلاة، ليس فيها ما يدل على جواز الصلاة فيه. وكذلك الخبر الرابع أيضا، خبر الحسن بن أبي سارة، أيضا الإمام عليه السلام قال في الجواب لا بأس به، ليس فيه سؤال عن الصلاة. فمثلا نوقش هذا الخبر الأول والرابع بهذا الشكل، لكن المناقشة غير تامة، لأن السؤال بالتأكيد وليس عن الحكم التكليفي للثوب إذا أصابه خمر. الإنسان مسلط على أمواله، ويقدر الثوب يصيبه خمر أو يصيبه دم أو تصيبه نجاسة أو أي شيء يصيبه، فالسؤال لا يبقى له معنى. هذا الرد على هذا الإشكال على الاستدلال بالرواية. الرد عليها أنه إذا تقولون أن السؤال خارج الصلاة وليس عن لبس هذا الثوب للصلاة، فلا يبقى للسؤال معنى، لأنه بالتأكيد غير محتمل أن يكون السؤال عن الحكم التكليفي للثوب إذا أصابه خمر. الإنسان مسلط على أمره، يستطيع أن ينجي الثوب بسائر أنواع النجاسة، فبالتأكيد ليس السؤال عن الحكم التكليفي، وإنما السؤال عن جواز الصلاة في هذا السؤال بهذا الثوب وإن لم يصرح به في كلام السائل. فإذا هذه المناقشة غير تامة. مثلا نوقشت صحيحة علي بن رئاب الثانية، اللي هي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه، قال صل فيه إلا إلى آخره. كاشف اللثام مثلا، هذه المناقشات بعضها نقلناها من عدة مصادر. مثلا كاشف اللثام ناقش في هذه الصحيحة، قال هذه الصحيحة تدل على العفو عن الخمر في الصلاة كالعفو عن الدم إذا كان أقل من الدرهم، ولا تدل على طهارة الخمر، هكذا ناقشها، وإنما تدل على العفو عن لبس الثوب لدى الصلاة إذا أصابه خمر كالعفو عن الدرهم عن الدم أقل من الدرهم. وهذه المناقشة أيضا مردودة، أولا أنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر والمتبادر من السؤال هو جواز الصلاة بهذا الثوب من حيث النجاسة. والرد الثاني على مثل هذا الاحتمال لكاشف اللثام أنه كما أنت تقول في روايات الطهارة أنها لبيان العفو في الصلاة، أنا أقول أن روايات النجاسة لما الإمام يقول اغسله قبل أن تصلي، أقول لبيان مانعية الخمر عن الصلاة، كمانعية لبس الحرير، كمانعية ما لا يؤكل لحمه، فأيضا تلك لا تدل على النجاسة. إذا بناءك تحمل هذه الروايات التي لم تأمر بالغسل على العفو عن الخمر في لباس المصلي، أنا أحمل الروايات الآمرة بالغسل على مانعية الخمر من الصلاة ولا تدل أيضا على النجاسة. فإذا هذا الاحتمال من كاشف اللثام أيضا مردود بوجهين، أولا خلاف الظاهر، ثانيا أنه يبطل استدلالك أنت أيضا بأني أحمل ما دل على الأمر بالغسل على مانعية الخمر كما نعية الحرير وما لا يؤكل لحم إلى آخر الأمور التي تمنع من الصلاة من صحة الصلاة وتقدح في صحة الصلاة لكنها لا تدل على النجاسة. أيضا نوقشت أخبار أخرى قد يعني لا نريد أن نطيل فيها، مثلا الخبر مصححة بن أبي شارة اللي هي الثالثة بحسب التسلسل، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله، قال لا بأس إن الثوب لا يسكر أو لا يسكر، ممكن القراءتين. فسيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك قال هذا الذيل الموجود فيه يقدح في دلالة هذه الصحيحة على الطهارة. كيف؟ قال نتمسك بالمفهوم لا بأس إن الثوب لا يسكر، معنى أن الخمر إذا كانت تسكر فيكون يكون فيه بأس حينئذ ومعناه نجاسة الصلاة، وهو كلام كما ترى يعني ما تلفلف بحسب العامية نسميه، يعني واحد يريد ليس بصاحب التأكيد، لأن مفهوم أولا الخمر ليس فيها خمر مسكر وخمر غير مسكر بالتأكيد، وإنما الخمر مسكرة طبعا، وثانيا أن المفهوم أن الثوب لا يسكر مفهومه مو أن الخمر المسكر، مفهومه يعني الثوب إذا كان يسكر أو يسكر بحسب القراءة ففيه البأس. ثم على كل يكون كلام لا محصل له، لا نريد أن نطيل بهذه التفاصيل، لكن نعم هذا الذيل أنا طرحت وجه لفهمه، هذا كيف نفهمه لا بأس إن الثوب لا يسكر أو لا يسكر، كيف نفهم هذا؟ أفهمه على أنه بيان من الإمام عليه السلام للفرق بين الأمر بغسل الآنية والأمر بغسل الثوب. يقول الإمام عليه السلام الأمر بغسل الآنية واجب وأمر إلزامي، لأن الآنية تستعمل في الأكل والشرب، فإذا لم تغسل حتى تزيل بقايا الخمر يمكن أن تلتحق هذه البقايا وتمتزج بالاستعمال الآخر ويكون قد تورط بالمحرم. أما الثوب فليس يستعمل في مثل هذه الاستعمالات، فلا توجد مشكلة، إن أردت غسله وإن لم ترد غسله لا يضر، لأن الثوب لا يستعمل في أمور من قبيل الأكل والشرب التي يمكن أن تؤدي إلى التورط بالحرمة. أفهم أن هذا الذيل هو هكذا، أن الثوب لا يسكر أي أن الثوب لا يستعمل في شيء يخاف منه الإسكار والتورط بالحرمة، بينما غسل الآنية محمول على الوجوب، لأن الآنية إذا لم تغسل خصوص مع ما قدمناه في الدرس السابق من النظر في كيفية صناعة الآنية يومئذ اللي بالتأكيد تحتوي على الكثير من البقايا، فحتى لو سكب منها الخمر وأخليت من الخمر فإنها تحتفظ بخوادي ونقور كما ذكرنا في الدرس السابق، يكون فيها الكثير من الخمر فتمتزج مع الاستعمال الآخر، فالأمر بغسل الآنية من الناحية حتى تزال هذه البقايا ولا يمتزج جزء منها مع الاستعمال المحلل هنسميه عن اللاحق ويتورط بالحرمة. فهذا التعليل الذيل من الإمام عليه السلام أن الثوب لا يسكر، سنعرف الصياغة كيف صاغها الراوي، لأن تعلمون النقل بالمعنى، نحن نفهمها بقرينة الروايات الأخرى أن الثوب لا يسكر للتمييز بينها، يعني بين الأمر بغسل الثوب فإنه استحبابي تنزيهي لأن الثوب لا يسكر وليست فيه مشكلة الإسكار، أما الأمر بغسل الآنية فإنه واجب إلزامي لأجل إزالة ما تبقى من الخمر في الآنية خشية امتزاجها مع الاستعمال الآخر، فالأمر ناظر للحرمة وليس إلى النجاسة. مشكلة أيضا على الخبر الرابع، مثلا خبر الحسن بن أبي شارة، قال سيد الحكيم في المستمسك أن مورده الخمر الواقع على الثوب من الكأس الذي شرب منه اليهودي والنصراني والمجوس. الخبر يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون، فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر، فقال لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره. فيقول أن هذا الخمر الواقع على الثوب من الكأس الذي شرب منه اليهودي والنصاري والمجوسي، فإذن إذا التزمنا بطهارة بدلالة هذا الخبر على طهارة الخمر، إذن سيدل على طهارة هذه الأصناف المذكورة وهي اليهود والنصارى والمجوس، وكأنه لا سبيل إلى القول بهذا. هذا كان إشكال من السيد الحكيم في المستمسك على هذا الخبر، بأن لازمه، خلنا نختصر كلامه، يقول أن لازمه طهارة هذه الأصناف الأربعة إذا استدللتم به على طهارة الخمر، لأن هذا الخمر يسقط من سؤر اليهود والنصارى والمجوس. وهذا طبعا إشكال أيضا مردود بأكثر من وجه. أولا أنه ما المانع من الالتزام بطهارة هذه الأصناف الثلاثة؟ وردت عدة نصوص تدل على طهارة الأصناف الثلاثة اليهود والنصارى والمجوس، فهذا اللازم الذي ذكرته لا مانع من الالتزام به، والتزم به كثيرون للنصوص، ربما سنناقشه في مسألة أخرى. ورد نصوص في طهارة هذه الأصناف الثلاثة. يعني قد يحددوها ببعضهم، من الأصناف الثلاثة وردت فيها النصوص، فلا مانع من الالتزام بهذا. هذا اللازم ليس باطلا، هذا اللازم وهو طهارة الأصناف الثلاثة ليس لازما. النقاش الثاني أنه من أين استفاد السيد الحكيم قدس الله نفسه على أن هذا الخمر اللي يصب على ثياب هذا المسلم إنما هو من سؤر هؤلاء اليهود والنصارى والمجوس حتى يستنتج هذا اللازم؟ واضح أنه الخمر يسقط من الساقي، والساقي ما بالخمر الذي بيده لا يلامس اليهود، إنما هو يصب في كؤوسهم. واضح السؤال، فمن أين استفاد السيد الحكيم هذا اللازم؟ هذا أيضا المناقشة الثانية. أيضا ضعفت الرواية الخامسة صحيحة بكير في العلل، قال سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليه السلام فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاتتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال نعم لا بأس، إن الله إنما حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. قالوا المشكلة هنا ليس فقط في معارضة هذه الرواية مع ما دل على نجاسة الخمر، الكلام هنا للسيد الصدر الأول في بحوث في الأروى الوثقة، يقول أن هذه الرواية ليست فقط تعارض ما دل على نجاسة الخمر، وإنما تعارض ما دل على نجاسة الخنزير، لأنه الذيل يقول لا نعم لا بأس، إن الله إنما حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. فإذن هذه تعارض ما دل على نجاسة الخمر، وتعارض ما دل على نجاسة الخنزير، وتعارض ما دل على حرمة الصلاة، يعني بطلان الصلاة بما لا يؤكل لحمه، ففيها مشاكل كثيرة. لكن أيضا هذه ممكن ردها بعدة وجوه. الوجه الأول أن لو سلم دلالة هذه الرواية على هذه المعارضات، تعارض مع تلك الروايات الدالة على هذه الأمور، ونستعمل مرجحات باب التعارض ونحل المشكلة، يعني وجود تعارض هذا لا ينافي، نستعمل مرجحات باب التعارض مع تلك الروايات الأخرى ونخرج بنتيجة. ثانيا أن هذا الإشكال مبني على أن عودة الضمير ما الوصلات فيه على ودك الخنزير، وظاهر الكلام الإمام ليس كذلك، ومن استشكل وقال أن هذا ظاهره جواز الصلاة في ودك الخنزير وما لا يؤكل لحمه أبدا، الصلاة فيه لها تعود على الثوب، لأنه هو مورد السؤال، مورد السؤال عن الثوب. نعم ربما هو ألحق الضمير في فيه على ودك الخنزير باعتبار أخذ هو هذا الضمير والضمائر في أكله وشربه بنفس السياق، باعتبار إن الله إنما حرم أكله وشربه، ومن هو أكله وشربه؟ الخمر ولحم الخنزير، فرجع هذا الضمير في فيه على نفس هذا الضمير وقال أنه شلون لعد يجوز الصلاة فيه، يعني في ودك الخنزير أو لا، مو معلوم أن هذا الضمير واحد، يعني نحن نفهم من إنما حرم أكله وشربه جملة اعتراضية ذكرها الإمام لتعليل الحكم، أما لها في فيه فهي تعود على الثوب اللي هي مورد السؤال. وجملة إنما حرم أكله وشربه إنما هي جملة اعتراضية ذكرها الإمام ليبين علة هذا الحكم، أن المشكلة ليست في النجاسة وإنما المحرم هو أكله وشربه وليس قضية ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. ثانيا أن ثالثا ربما التعليق الثالث أنه يمكن حمل الودك في السؤال على الودك الجامد، ومس الجامد لا ينجس الثوب، ومسه في الكلام يقول ومسه المس والإصابة تعني مجرد الملامسة لا تعني أن الثوب حامل له حتى يستشكل ويقول إذن كيف يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه. لا دلالة في الرواية على أن الثوب حامل لودك الخنزير، وإنما مس ودك الخنزير عند حاكتها، ويمكن أن يكون ودك الخنزير جامد عند المماسة فلا يتنجس الثوب. فهذا إذن الاستظهار أنه صلاة في ثوب يحمل ما لا يؤكل لحمه أيضا هذا لا يستظهر من السؤال، لأنه مس فقط ولم يعلق شيء من هذا ودك الخنزير. إذن هذه المناقشة فيها الرواية أيضا غير تامة. نوقشت الرواية التاسعة وهي لحفص الأعور، الرواية التاسعة أو العاشرة حسب الظاهر العاشرة، خبر حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال نعم. استدل النبي على الطهارة باعتبار أنه الإمام عليه السلام بمجرد تجفيفه من الخمر أذن باستعمال الدن، فلو كان الخمر نجسا ولما كفى التجفيف فيه بل لا بد من غسله، فإذا الخمر طاهرة. وأما التجفيف شرحنا فلسفته حينما ناقشنا رويت من أجل إزالة ما تبقى من جزيئات الخمر عالقة فيه حتى لا يتورط في الحرمة وليس في النجاسة. فنوقشت من قبل أيضا الشيخ الصدر الأول قدس الله نفسه بأن هاي الرواية كما تدل بالتقريب اللي ذكرتموه على طهارة الخمر يمكن أن تدل على أن المتنجس الأول لا ينجس باعتبار أن الدم هو متنجس أول بالخمر، فلما استعمل بالخل لا ينجسه. فكما تدل على طهارة الخمر بالتقريب اللي ذكرتموه كذلك يمكن أن تدل على أن المتنجس الأول لا ينجس، وهذا أيضا يمكن أن نلزمه بما ألزم نفسه. أنزين إذا كنت أنت تقول بأن المتنجس الأول لا ينجس إحنا نقول هذه الرواية لا تدل على الطهارة، وهو طبعا لا يلتزم لذلك، فهذا نقضا عليه وعلى من التزم بهذا الكلام بمبانيه أنه نعم كاحتمال تقوله، نعم احتمال ممكن قوله، لكن هل أنت تقول بأن المتنجس الأول لا ينجس؟ هو لا يقول يعني المتنجس، إضافة لأن الاستدلال ليس منحصر بها حتى يمكن أن تضر المناقشة بها. نوقشت مثلا رواية الواسطي وهي الحادية عشرة اللي ذكرناه، قال دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة، فقالت إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر وأجعله في رأسي، قال لا بأس. وقلنا أنا لا بأس أن ليس نجسا ما في مشكلة. فناقش أيضا بعضهم بأنه لا بأس هنا ناظر الحكم التكليفي، بأنه هل يمكن للإنسان، يعني السائل هكذا يتوهم أن كل تعاطي مع الخمر ممنوع، حتى أخلي بالمشطة وأمشط رأسي وأروح أغسل وراء ما أمشط حتى هذا ممنوع، يسأل عن الحكم التكليفي لاستعمال الخمر هكذا يدعي، يقول يمكن نحمله على هذا، وهو طبعا احتمال غير وارد، يعني لأنه ليس محتملا أن يسأل عن هذا الحكم التكليفي. وحتى لو افترضنا أن السؤال عن الحكم التكليفي هو بالتأكيد احنا ليش نقول غير محتمل، لأنه ماكو مانع عن الإنسان ومسلط على ماله يستطيع أن ينجس المشط مالتك، واحد يقول له حرام تنجس المشط مالتك حتى يسأل عن الحكم التكليفي، فهذا إذا الاحتمال غير وارد. إضافة إلى أنه نستدل نحن بسكوت الإمام عليه السلام وعدم بيانه لما يستلزمه هذا العمل، افترض سألت هذه المرأة
وقالت هذا المشط أجعل به خمر وأمشط به، قال لا بأس. نفترض عن السؤال عن الحكم التكليفي، لكن سكوت الإمام وعدم بيان لهذه المرأة السائلة أن خوتر يصير تفعلين ذلك، لكن عليك قبل الصلاة أن تغسلي هذا ما كان الخمر، لأن الخمر نجس، والموضع أيضا من مواضع الطهارة والوضوء، يعني فيكون مشكل يعني نجاسته ويؤثر على صحة الصلاة. فسكوت الإمام عليه السلام وعدم بيانه لما يستلزم هذا العمل دليل على أنه نفي البأس عن الخمر. هذه بعض المناقشات التي وجدتها في المصادر لروايات الطائفة الثانية، ورأينا أنها كلها غير تامة، وأيضا نحن ناقشنا روايات الطائفة الأولى كلها تفصيلا واحدة واحدة، أما هذه فكانت مناقشات لبعض ما ورد في رواية الطائفة الثانية. الآن طبعا بعد أن انتهينا من المناقشات، صح في الجملة توجد مناقشات على رواية كلا الطائفتين، لكن طبعا هذه المناقشات لا تصل إلى درجة إسقاط الروايات عن الاعتبار والخروج بالنتيجة. نحن إلى هنا نعتقد على أنه في الجملة كلا المعنيين صادران عن الأئمة سلام الله عليهم، المعنى الذي جاءت الطائفة الأولى بها ليستظهر منها طهارة الخمر، والمعنى التي جاءت به الطائفة الثانية وهو طهارة الخمر. فحينئذ علينا أن نفكر في كيفية معالجة هذا التعارض بين الطائفتين من الروايات. وتوجد المعارضة بين الطائفتين الأولى والثانية، توجد في هذا الصدد أربع مراكب من المعالجات، وسميناها مراكب لأنها إذا نجحت المرتبة الأولى في حل التعارض فلا يصل الدور إلى المرتبة الثانية، وإذا نجحت المرتبة الثانية فلا يصل الدور إلى المرتبة الثالثة، وهكذا. فسميناها مراتب أربعة لمعالجة هذا التعارض. المرتبة وهي تنفع طبعا هذه ككبرى ممكن أن تنفعكم، يعني لأنها فيها إطار من العمومية مع تطبيقها على ما نحن فيه من المورد، للمورد فيه فشيء من الخصوصية، أورد أن نذكر هذه العمومية. الخصوصية التي في المورد كون صادر من الإمام عليه السلام نص الدعية على أنه يحل التعارض، وهذا نادر طبعا في المعالجة التعارض. معالجة التعارض عادة تدرون شلون يصير، ننظر إن كان فيها ما يخالف القرآن ننبذه، ما وافق العامة ننبذه، إن كان مشهورا بين الأصحاب نأخذ به، إن وجد جمع عرفي بينهم نجمع بينهم. هذا السياقات العامة. بالنادر يأتينا نص من الإمام عليه السلام يحل لنا التعارض في ذلك المورد، وطبعا إذا وجد نص من الإمام يحل لنا التعارض في هذا الباب فبعد لا نذهب إلى المرجحات العامة والمعالجات العامة للتعارض. فلذلك هنا أصبحت لنا مرتبة أولى، وهي ما لو وجد نص صادر من المعصوم يفسر لنا وجه صدور كل من هاتين الروايتين أو كل من هاتين الطائفتين إذا كنا دقيقين. فالإمام إذا ورد عنه نص يفسر لنا وجه صدور كل من الطائفتين ويرفع عنا هذا التعارض، فحينئذ هذا يكون النص حاكم على كلتا الطائفتين، لأنه يفسرها، والمفسر مقدم على المفسر، كالمبين مقدم على المجمل، والمقيد مقدم على المطلق، فالمفسر مقدم على المفسر. فنحن هنا تعارض عندنا، طائفة استظهرنا منها طهارة الخمر وطائفة أخرى استظهرنا منها نجاسة الخمر. فإذا أجى نص من الإمام عليه السلام وشرح لنا وقال أما هذه الطائفة الأولى فموردها كذا وأما الطائفة الثانية فموردها كذا، ونحل التعارض بعد، ويكون هذا النص المفسر حاكم على كلتا الطائفتين لأنه يشرح وجه كل منهما. وقد ادعي في المقام بوجود نصين يؤديان هذا الدور، النص الأول والرواية الأولى وهي صحيحة علي بن مهجيار اللي ذكرناها في الطائفة الأولى، تسلسلها الثاني، قرأت كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن تصلي فيه، إنما حرم شربها. هذا الطائفة الثانية، هذا النص زرارة واحد من نصوص الطائفة الثانية. وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك. هاي اللي هي مرسلة يونس، لاحظوا نفس النص مرسلة يونس اللي هي الرواية الثالثة. فالسائل يسأل في المكاتبة فأعلمني يا أبا الحسن سلام الله عليه ما أأخذ به، هاتان الروايتان متعارضتان. فوقع عليه السلام بخطه وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام، فقربه كثيرون. طبعا هذا الوجه هو الوجه الرئيسي اللي تمسك به الأساطين في الترجيح في المقام، قاله صاحب الجواهر وقاله صاحب الحدائق وقاله الشيخ الأمصاري في طهارته وقاله السيد الخوئي أيضا وربما مصادر أخرى. هذا هو الوجه الذي رجحوا به. هذه الصحيحة حتى نشرح كلام، لأن نحن بحثنا إنما هو للتدريب والتعليم، وما دام كذلك تجدون نحاول أن نثير بأمور كثيرة ذكرنا أكثر من مرة أنه لو كان مهمتنا استنباط الحكم واستخراجه لكان عشر هذا الجهد كافي للخروج بالنتيجة، لكن نحن إنما نستهدف تدريب والتعليم وأيضا بيان النكات التي تنفعكم. فهنا هذه الصحيحة يمكن أن ينظر لها على أنها مفسرة للتعارض بين الطائفتين، والمفسر حاكم على المفسر، فتكون هذه الرواية حاكمة على كلتا الطائفتين. هذا نظر لها. وقد ينظر لها على أنها هذه الرواية هي مرجحة لطائفة على أخرى، غاية الأمر أنها مرجح خاص في خصوص المورد مقابل المرجحات العامة. مثلا خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما خالف العامة إلى آخره، 100 مرجحات عامة، هذا مرجح خاص، والمرجحات العامة هم تجري هنا نقدر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن لما وجد مرجح خاص فيقدم المرجح الخاص على المرجح العام كتقديم الخاص على العام، هذا واضح. فإذا هذه الصحيحة إما حاكمة أو مخصصة للمرجحات العامة. لذلك أنا أقول هذا الكلام حتى حينما تذهب إلى المستمسك الشيخ الحكيم قدس الله نفسه، فإنه بعد أن نفى الريب عن دلالة الصحيحة على الترجيح لرواية النجاشة، أنه قال لا ريب في أن هذه الصحيحة دالة على ترجيح رواية النجاشة، قال فلو اقتضت عمومات الترجيح اللي هي العمومات هاي التي نستعملها في التعادل والتراجيح، فلو اقتضت عمومات الترجيح ترجيح رواية الطهارة كانت الروايتان، هاي صحيحة علي بن مهجيار والثانية قلنا هناك روايتان ادعيت في المقام اللي هي خبر خيران الخادم وهو الرابع اللي سيأتي بالتسلسل، قال كانت الروايتان صحيحة علي بن مهجيار وخبر خيران الخادم إما مخصصتين لها لتلك المرجحات العامة أو حاكمتين عليها. فهذا الذي أبينه لكم حتى أقول لكم أنه نظر إلى هذه الصحيحة على أنها حاكمة إذا اعتبرناها مفسرة لوجه صدور كل من الروايتين، كما تأخذ مثلا بالمكاسب مر عليكم روايات تقول ثمن العذرة سحت، رواية أخرى لا بأس بثمن العذرة، قالوا أنه هذا ثمن العذرة سحت عذرة مثلا ما لا يؤكل لحمه، أو وذاك لا بأس بثمن العذرة هذا حيوان يؤكل لحمه، جمعوا بينها. هذا لو كان نص من المعصوم صادر في توجيه كل من الروايتين فتكون حاكمة هذه الرواية لأنها مفسرة لكل منهما فتكون حاكمة عليها. وإذا نظرنا لها كمرجح لإحدى الطائفتين على الأخرى ستكون مرجح خاص، مرجحات عامة عندنا على الأقل أصالة الطغى. الآن تعارضت عندي الطائفة الأولى الدالة على النجاسة والطائفة الثانية الدالة على الطهارة، أرجع عموم فوقاني عندي أصالة الطهارة ترجع الطائفة الثانية، فعمومات الترجيح موجودة عندي. لكن لما جاء مرجح خاص في المقام عن المعصوم عليه السلام فهذا المرجح الخاص يقدم على المرجح العام. فإذا هذه الصحيحة نظر إليها تارة على أنها حاكم على الطائفتين، ونظر إليها تارة على أنها مرجح خاص. وهذا ما سنجده أيضا إيضاحا إن شاء الله في النقاط التعليق الجاي. المهم أنه قلنا جملة من الأساطين حلوا التعارض بين هاتين الطائفتين وقدموا الروايات الدالة على النجاسة بموجب هذه الصحيحة، وذكرنا بالمصادر صاحب الجواهر الحدائق الشيخ الأنصاري السيد الخوئي. الشيخ الأنصاري قال ويكفي في الحكومة بين أخبار، لاحظ نظر لها كحاكمة وعبر بالحكومة لم ينظر لها كمرجح خاص، لكن قلنا البعض نظر لها كمرجح خاص بحسب التقريب اللي قدمناه لكم. الشيخ الخوئي نظر لها كمرجح خاص، الشيخ الأنصاري نظرناها كحاكم. قال الشيخ الأنصاري قال ويكفي في الحكومة بين أخبار الطرفين رواية علي بن مهزيار ورواية خيران الخادم، واكتفى بهذا، لم يذكر تقريبا الحكومة ولا مناقشة هذا التقديم بالصحيحة. نختار النص هنا للتقريب لسيد الخوئي قدس الله نفسه اللي قلنا رجح روايات النجاشة على روايات الطهارة بهذه الصحيحة. قال لأن الصحيحة ناظرة إلى الطائفتين ومبينة لما يجب الأخذ به منهما، فهي في الحقيقة من أدلة الترجيح. ربما يشير لمن قال بأنها حاكمة، لماذا قل فهي في الحقيقة؟ ربما ينظر إلى من قال أنها حاكمة. فهي في الحقيقة من أدلة الترجيح وراجعة إلى باب التعادل والترجيح، وغاية الأمر أنها مرجحة في خصوص هاتين المتعارضتين مقابل المرجحات العامة اللي نذكرها في باب التعادل والتراجح، فلا مناص عن الأخذ بمضمونها، وهي دالة على لزوم الأخذ بقول أبي عبد الله عليه السلام بالذيل، قل خذ بقول أبي عبد الله، وهو الرواية الدالة على نجاسة الخمر وعدم جواز الصلاة فيما أصابه دون رواية الطهارة وهي رواية زرارة، لأنها رواية الطهارة قول الباقر والصادق عليهما السلام معا، وغير متمحضة في أن تكون قول الصادق عليه السلام وحده. هذه النقطة التي جعلوا بسببها بمقتضاها الصحيحة مرجحة، قالوا أن خبر الطهارة في هذه الصحيحة عن من روي؟ زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، وخبر النجاسة عن من روي؟ عن أبي عبد الله. فالإمام لما قال خذ بخبر أبي عبد الله أي هذا الخبر الذي ورد عن أبي عبد الله خاصة، وليس الخبر الذي ورد عن أبي جعفر وأبي عبد الله اللي هو خبر الطهارة. هذا تقريب السيد الخوئي. هذا الترجيح منهم طبعا لو تم بعد ماكو حاجة أصلا لسرد روايات الطائفتين، أصلا اكتفوا بذكر هذه الرواية لأن هاي الرواية ذكرت مضمون الطائفتين ورجح الطائفة النجاسة على الطهارة، فيكون حينئذ له أن ندرج روايات الطائفتين ونكررها. هي بالنتيجة هذه صحيحة أشارت إلى كلتا الطائفتين، ثم أنها صادرة من إمام اللاحق وهو الإمام أبي الحسن الهادي عليه السلام، وتلك الرواية الصادرة من الإمام الباقر والصادق. فلو تم ما ذكروه من حكومة هذه الصحيحة على تلك الطائفتين لاكتفوا بذكرها فقط ولا حاجة إلى ذكر كل الروايات، لأنها من إمام متأخر وقومه وقوله حاكم مفسر ناسخ مقيد شسمي لقول الإمام السابق عليه السلام ولا حاجة. يبدو أن المحقق الشيخ حسن في المنتقى على ما نقل صاحب الجواهر يبدو من التفت إلى هذه، لأنه صاحب الجواهر يقول عن الشيخ حسن في المنتقى أنه فقد اقتصر على هذه الرواية واكتفى، وهذا هو الصحيح. لو كان ما ذكروا صحيحا من حكومة هذه الصحيحة، إذن علي من معدد للطائفتين، هي جاية هاي الصحيحة وتقول هذا القول مقدم على هذا القول وانتهى، لا حاجة إلى التعب بإدراج الرواية. فلو كان ما ذكروه صحيحا على كل، وهذه الكبرى أيضا نؤجل النقاش فيها، لأن دائما ما قاله الإمام المتأخر مقدم على الإمام المتقدم، أيضا هذا سنناقشه في مناسبة أخرى. إذن أصبح التقريب الآن واضح أمامكم، الترجيح بهذه الصحيحة أنه الصحيحة تضمنت روايتين، واحدة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله تؤدي إلى طهارة الخمر، ورواية عن أبي عبد الله تؤدي إلى نجاسة الخمر، والإمام الهادي قال خذ بقول أبي عبد الله، وطبعا خذ بقول أبي عبد الله أي هذا القول الثاني اللي هو خالص من أقوال أبي عبد الله، بينما لو أراد الإمام أن يرجح قول الطهارة لكان قال خذ بقول أبي جعفر وأبي عبد الله. فهذا إذن القرينة اللي استدلوا بها، هذا التقريب إذن للترجيح بالصحيحة. لكن هذا التقريب قابل للمناقشة من وجوه، يبدو أن التقريب مقنع يعني، وقاله الأساطين وتمسكوا به لترجيح القول بالنجاسة، لكن هذا القول قابل للنقاش من وجوه عديدة. الوجه الأول، إنما رواه زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله هو لم يرويه عنهما بمجلس واحد، وإنما روى عن زرارة في زمان وروى عن أبي جعفر في زمان آخر، هكذا هي رواية زرارة وغيره، لكن يروي نفس المعنى. فإذا رواية زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله تتحلل إلى روايتين، رواية عن أبي جعفر ورواية عن أبي عبد الله. فإذا لا توجد رواية متمحضة لأبي عبد الله، لأن رواية زرارة عن أبي عبد الله أيضا رواية خاصة بأبي عبد الله. Thank you.
Thank you.